بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قائدي فارس البراقي وإخواني المثنى وطارق بن زياد، قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد. بكتي أخت طيبة أخت قدسي، كل من مسهن مس اعتقادي. فوق كل الرايات راية ربي، ويد الله فوق كل الأيادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني، كان في مجموعة من المنافقين لا يفكرون إلا كيف يتصيدون الأخطاء، ويبحثون عن أي فكرة يبتكرونها في مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبدأوا بنشرها. فاجتمعوا المنافقين وقالوا نتكلم عن مين؟ قالوا نتكلم عن القراء، قراء الصحابة الذين كانوا يحفظون القرآن ويقرؤونه للناس. وغالبا من كان يتفرغ لتعليم الناس لا يكون عنده الوقت الكافي ليكون تاجرا أو ليكون صاحب عمل حر، إنما يقتطع وقته كله لماذا؟ لتعليم الناس. فيكون هذا دافعا للناس أن يطلبوا هؤلاء القراء إلى أن يكونوا ضيوفا عندهم في بيتهم. فعندما تحب شيخ تقول والله شيخ أنا نفسي تشرفني في بيتي، تعزمه في بيته يجي فلان يقول لك أنا خلاص الأسبوع الجاي عندي، يجي فلان يقول لك الأسبوع اللي بعده عندي. فبدأوا يتكلمون في أعراض هؤلاء القراء، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعني المشايخ دول بتوع أكل وشرب وكذابين، يطلع على المنبر يقول كلام لكن لما يأتي وقت الجد يهرب ولا يشارك في القتال مع رسول الله، ولما تسمع كلامه تجده كذاب، يقول أنا فعلت وأنا فعلت وهو لم يفعل. ولما يأتي وقت الطعام أول واحد يجلس على السفرة، أول واحد يحط قدامه اللحمة ويأكل. هذه السبة تلفظ بها المنافقون وهم يبطنون في داخلهم ذم الإسلام وذم القرآن وذم الصحابة، لكنهم صاغوها بصيغة المزاح والمداعبة. سلم عليه ولا عم الشيخ، طبعا انت ما شاء الله عليك تقول كثير، الشيوخ بيحبوا لك، انت تقولها مزاحا لكن في داخلك الله يعلم بالنية. فلذلك فضح الله جل وعلا نوايا هؤلاء المنافقين، واذا بآيات تنزل من الله في القرآن يستهزئون بالله وبالنبي عليه الصلاة والسلام وبآيات القرآن، ماذا كانت النتيجة؟ أن حكم الله عليهم بالكفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني إخواني ماذا؟ يعني شعائر الإسلام الظاهرة من الأذان والمسجد والمنارة واللحية والثوب القصير والمسواك وغيرها من السنن المعروفة، إذا قيلت على سبيل الفكاهة والتندر يقع صاحبها في الكفر والعياذ بالله. إذا عم الشيخ أمال يعمل فيلم كامل على الشيوخ ويريك أن الشيوخ دول بيعملوا ويقول لك مولانا عم الشيخ بيعمل إيه عم الشيخ أمال لما يتكلم جريدة كامل يتكلم عن أفعال الشيوخ وعن الأزهر، وتبدأ تحطم الصحف والمجلات والقنوات من عظمة ومحبة الناس حتى للمنارة. يا أخي طيب مش المشايخ اللي بنحبهم؟ احنا بنحب جامع الأزهر الذي بدأ فيه التعليم والتعلم والتفقيه والتفقه، لماذا يحاولون دائما أن يلبسوا ثوب الدين لغير من يتحمله ولغير من يعمل به ولغير من يستحقه، حتى يكون في النهاية الصورة عند الناس أن الدين شيء ممجوج، وأن المشايخ كلهم كذابين، وأن هؤلاء الذين يتصدرون الناس ويصعدون على المنابر عندهم فواحش وعندهم منكرات. مع أنك لو سألت واحد عادي وقلت له يا أخي في عندك في عائلتك حد من الشيخ أو المشايخ، يقول لك والله ابن عمي كويس. طيب ابن عمك ده متجوز؟ أيوه. يأكل بشر؟ أيوه عم الشيخ طبعا، يعني بشر يعني زيك، بيأكل بشرب بشر ويتزوج وينجب بشر، يعني ممكن يغضب على زوجته ويطلقها، يعني ممكن يغضب على ابنه ويضربه. لماذا تنزعون مسمى البشرية عن هؤلاء الشيوخ حتى تدخلوا طعنا في دين الله جل وعلا؟ بس هو لا ينزع صفة البشرية عن هؤلاء إلا علشان يقول لك أيوة الشيوخ ما ينفعش تأخذ منهم الدين. ما نأخذ دين من فين؟ من اليهود والنصارى؟ نأخذ دين من؟ إذا أنت نزعت صفة العلم عن هؤلاء الناس، فمن أين سأأخذ ديني؟ ومن أين سأبقى في كتاب الله؟ ومن هنا يا إخواني ينبغي أن نتفضل إلى إشاعة قد انتشرت بين الشباب والناس جميعا، سواء كانت الإشاعات هذه تنتشر أو تكبر أو تبرز لما ينزل فيلم زي فيلم مولانا، أو لما كان نزل زمان الإرهاب والكباب، أو لما كان ينزل بعض الأفلام التي يكون فيها مسمى الدين مربوطا بالعنف، مربوطا بالسوء، مربوطا بالكذب، مربوطا بالفاحشة، بالخيانة. وما رأينا فيلما من الأفلام استدعوا فيه شيخا أو مأذونا أو قارئ قرآن في وقت عزاء إلا وألبسوه شيئا من الطرافة وشيئا من السخرية وشيئا من التهكم. يعني هات مشهد واحد أو لقطة واحدة في فيلم منذ الستينات حتى الآن ظهر فيه رجل الدين بوقار أو باحترام أو بهيبة، ستجد دائما يا عم الشيخ لو حلال بنشربوه ولو حرام بنحرموه بتهكم وسخرية. ستجد المأذون يأتي بشرطه فلين لو كان في فيلم من الأفلام ويعقد في المطار اثنين بيحبوا بعضهم، هذا شكل المأذون، هذا شكل رجل الدين. سوف يعظ هذين الزوجين ويخبرهم أن الحياة المستقبلية التي تنتظرهم يجب أن تكون واقفة على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقس على هذا كثير، قس على هذا كثير. طيب ما المطلوب؟ المطلوب أن يتنبه الرجال والنساء والشباب والفتيات والصغار والكبار أن دين الله ليس للسخرية، ولا يجوز إطلاقا أن نأخذ شيئا من شرع الله نستهزئ به أو نسخر به أو نجعله تهكما أو نجعله شيء يعني يمكن أن يثار أو يتكلم عنه. يا جماعة انتهت مشاكل البطالة عندنا، انتهت مشاكل المخدرات عندنا، انتهت مشاكل الزنا والعياذ بالله والحمل من الحرام عندنا، انتهت مشاكل عقوق الوالدين، انتهت مشاكل دور العجزة والمسنين اللي ملأ البلد في كل مكان، حتى نأتي اليوم نفرغ أنفسنا لنتكلم عن أهل الدين؟ ألا توجد مسلسلات تتحدث عن المخدرات؟ ألا يوجد مسلسلات تتحدث عن الفساد الأخلاقي في الجامعات؟ ألا يوجد مسلسلات تتحدث عن الخيانات الزوجية وما يجري في بيوت المسلمين بسبب تلك الأفلام والمسلسلات؟ لا، هم لا يريدون ذلك، لأنهم في الواقع سيقطعون الطريق على الأرباح التي تأتيهم من وراء شباك التذاكر من خلال هذه الأفلام. ولذلك يا إخواني يجب لزاما على كل أب أن يعلم أولاده تعظيم شعائر الله. قال جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله، تعظيم اللحية، تعظيم الملبس، تعظيم السنة، تعظيم الأذان، تعظيم أن يكون المسجد وقاره واحترامه وهيبته، لا أن تظهر المساجد في الأفلام على أنها أوكار للإرهاب والتفجير، لا أن تظهر المساجد في الأفلام على أنها أماكن اجتماع المشؤومين والغاضبين والعابسين والمقطبين الوجوه الذين يكيدون في داخل المساجد. بيوت الله هي أشرف الأماكن كما قال رسول الله: أطهر البقاع بيوت الله وشرها الأسواق، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي يحدث؟ هي هجمة عظيمة من أهل الفسق والفجور والذين يتصدرون الإعلام اليوم علشان بعدين في المستقبل الولد الصغير الثاني ابتدائي ثالث ابتدائي وخمسة ابتدائي لما يكبر يصبح عنده عادي أن يستهزئ برجل الدين، وعنده عادي أن يسخر من صاحب اللحية، وصاحبة النقاب هذه إرهابية ومفجرة ومؤذية وفيها وفيها وفيها، وهذا بلا شك ليس صوابا. وإذا وجد صاحب لحية قد قصر وأساء فننسب التقصير والإساءة إليه لا إلى لحيته، لا إلى ثوبه، لا إلى عمامته. وإذا وجدت امرأة منتقبة قد وقعت في خلل أو زلل، احترفت النصب أو صارت تتسول أو عملت عصابة تقع في الحرام والعياذ بالله، هذا لا يعني أن النقاب هو السبب، بل هذا التقصير ينسب إلى تلك المرأة ولا ينسب إلى حجاب الله جل وعلا وإلى العفاف والطهر. ومن هنا يجب علينا أن نؤكد على هذه المعاني، وأنه يجب أن نقف سدا منيعا أمام العلمنة وأمام الإفساد وأمام تغيير الأفكار عند أبنائنا وبناتنا. احذروا من قنوات الأطفال، واحذروا من قنوات الأفلام والمسلسلات، تابعوا أولادكم وانظروا إلى نسائكم، وتعلموا يا إخواني كيف تديروا بيوتكم. والله تصلني عشرات بل مئات الرسائل من نقمة الأزواج على بعضهم البعض بسبب الأفلام والمسلسلات. أصبحت المرأة ترى أن لها حقا أن تتكلم وأن تعترض وأن تناقش الزوج، وأصبح الزوج لا تشبعه زوجته ولا تملأ عينه، وأنه بحاجة أن يراها في البيت مثل ما يرى تلك التي في التلفاز، وهو لا يدري أن تلك التي في التلفاز مزيفة، إنما صنعت ووضع عليها من المساحيق ما وضع حتى تخرج بهذه الصورة. ولو أنك أنفقت على زوجتك كما تنفق على هذه لرأيت زوجتك أجمل وأحلى وأفضل وأبهى وأحسن صورة. ولذلك يا إخواني هذا البلاء العظيم الذي نعانيه في زماننا يجعلنا نرجع خطوة إلى الوراء. كيف أستطيع أن أبني سد حماية منيع داخل بيتي؟ كيف أستطيع أن أبني سدا منيعا داخل قلبي وفي قلب زوجتي؟ كيف أستطيع أن أجعل ابني وإن نزل إلى الشارع يواجه هذا الكم بكل أريحية؟ أن يتعلم أبناؤنا العقيدة، وأن نفهم زوجاتنا وبناتنا معنى الأقدار التي يقدرها الله جل وعلا. فإن قدر الله علينا الفقر هذا ليس عيبا ولا منقصا، حتى وإن قالت المسلسلات والأفلام أن أحياء الفقراء أحياء مخدرات وأحياء ضياع وأحياء فساد، لا غير صحيح. إن قدر الله جل وعلا علينا مرض هذا لا يعني أننا في نقص وأننا نذم على ذلك المرض، بل يجب أن نقف وقفة صحيحة مع أقدار الله جل وعلا، فنحب قدر الله علينا وإن كان مؤلما لنا، لأننا نعلم أن في أقدار الله سبحانه وتعالى الخير. إن كنت مهموما أو مديونا أو محزونا أو مطلقا أو أرملا أو عندك ذرية أو حرمت من الولد أو عندك مشكلة في عملك أو لم توفق في دراستك أو اجتمعت عليك كل مساوئ الدنيا، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما قدر ذلك عليك لحكمة، إما لأنه يريدك أن ترجع إليه، وإما لأنه يريد أن يكفر من سيئاتك، وإما لأنه يريدك أن تقبل على بابه وأن تبكي فيحب أن يسمع دعائك وتضرعك وندمك، وإما لأنه جل وعلا حرمك من الولد لأن وجود الولد كان سيفتنك في دينك ويجعلك تمد يدك إلى الحرام وتسرق ولا تبالي من أين تأتي بالطعام أو الشراب. إذا ربك جل وعلا له حكم عظيمة، وحينئذ يدفعك ذلك أن تسلم وترضى بأمر الله جل وعلا وحكمه. وهذا ما كان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان أحدهم لا يبالي افتقر أم اغتنى، لا يبالي ابتلي أم لم يبتلى، لا يبالي إذا كانت تلك النعمة اختبارا أو لا، إنما يقوم بالأمر الذي أمره الله به. فإن كانت نعمة شكر، وإن كان بلاء صبر، وإن كان اختبارا من الله جل وعلا استعان بالله جل وعلا وتجاوز ذلك الاختبار. وهذا ما ينبغي أن نعلمه لأبنائنا وأن نعلمه لبناتنا. أرسلت لي إحدى الأخوات رسالة قبل أيام، نحن الآن تقريبا في اليوم التاسع أو العاشر، قبل 10 أيام كان الناس يحتفلون بالكريسماس، أنا كنت في تركيا وإذا بالرسالة فصلني تقول يا شيخ اليوم أنا ذهبت ألقي درس لبعض التلاميذ أيام الامتحانات، تلاميذ في سنة ثانية ابتدائي، فبقول للبنت يا بنتي اللعبة اللي أنت مسكالي قالت لي بماما قالت لي بابا نويل جابها لي، فبتقول رديت عليها بابا نويل يجيب حاجة زي كذا، لا يا حبيبتي لا ماما جايبها لك بس هي ماما بتهزر معك، إنما الذي اشترى ليس بابا نويل، لا يوجد عندنا بابا نويل، لا يوجد عندنا هدايا من المسيح تأتينا من السماء كما يفعل. حتى وإن كان بعض المسلمين جهلا منهم لا يفهمون هذا الكلام ويحتفلون مع النصارى كما يحتفلون، وهو لا يدري أن هذا الاحتفال كفر والعياذ بالله، وأن هذا إقرار منه أن لله ولدا، وهو يقرأ كل يوم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قالت فدهشت وصدمت أن أرى بين المسلمين من تعلم أبنائها عقيدة باطلة، لما البنت تكبر ومعتقدة أن في حد فعلا اسمه بابا نويل بيخبط على الناس كل يوم الساعة 12 في آخر يوم في السنة ويديهم هدايا وألعاب وحلويات وطراطير بتنور، يا عم اللي بيحصل هذا لسخف الناس وعقولهم. ولو أننا أفهمنا أولادنا وبناتنا وزوجاتنا العقيدة الصحيحة لعلموا أن الرزق كله إنما يأتي من الله، وأن العطاء وأن المنع وأن الكرم والجود وأن الكف إنما يكون ذلك لحكمة منه سبحانه وتعالى. يعطيك الآن مالا كثيرا ولما تتزوج تفقد المال وتفقد الوظيفة، طيب وبعدين يا رب أنا عندي زوج الآن وحامل وسيأتيني ولد كيف أطعمه كيف أسكن؟ انتظر، الله جل وعلا قدر عليك ذلك لترجع، وقدر عليك ذلك لتبكي بين يديه، وقدر ذلك عليك لتتذلل إليه، فلا تظن أن تقتيره جل وعلا وكفه العطاء عنك إنما هو بغض لك وكراهية لك. هو جل وعلا يطعمك ويسقيك وأنت في بطن أمك، فكيف لن يطعمك ويسقيك عندما تخرج إلى الدنيا؟ وهو جل وعلا رعاك منذ أن كنت صغيرا، فكيف لن يرعى أطفالك الصغار؟ إنك بحاجة أن تدرك هذه المعاني وأن توصلها لأبنائك وبناتك، وأن تخبرهم أن هجمة الأعداء شديدة، وأن الواجب على المسلم أن يحافظ قدر استطاعته على ثبات دينه واستقراره في قلبه، وأن يعلم أنه لو طارت رقبته ولو ذهبت أنفاسه ولو ضاع ماله فإن كل هذا لا يساوي شيئا يسيرا يقدمه لدين الله جل وعلا، ولا يساوي شيئا قليلا قليلا حقيرا يقدمه بين يدي الله جل وعلا. لعل الله أن يقبل بعد أن نقدم، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز بعد أن نبذل ونعطي. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سألت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا ممن يحملون العقيدة الصافية الصحيحة في قلوبهم. اللهم اجعلنا ممن لا تتزعزع عقائدهم ولا يذهب دينهم ولا تطمحل شريعتهم من قلوبهم. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن تحمينا من شر الأعداء وكيد الفجار والأشرار وشر تعاقب الليل والنهار. اللهم إنا نسألك أن تصرف كيد أهل الإعلام عن أولادنا وبناتنا. اللهم إنا نسألك أن تحمي مجتمعاتنا من كل مكر وكيد وبلاء. اللهم ارفع البلاء عن أهلنا في سوريا. اللهم ارفع البلاء عن أهل السنة في العراق. اللهم ارفع البلاء عن أهل السنة في اليمن. اللهم كل عبادك المستضعفين في بورما وأركان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وفي كل أرض وتحت كل سماء، واحفظ صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم وانصر قادتهم، داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبتدئ اليوم إن شاء الله بإذن الله مراجعة الأصول الثلاثة. أخطب الجمعة القادمة بإذن الله في مسجد منارة الإسلام في المعادي، سيكون عنوان الخطبة مولانا، وأرجو من الإخوة الذين سيحضرون أن يسجلوها وأن ينشروها بين الناس في منتديات الفيسبوك في الواتساب في كل أرقام الشباب، لعل الله جل وعلا أن تكون نافعة صادة مانعة لهذه الهجمة التي تمر عليها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. ما هذه المسائل الأربع يا إخوان التي ذكرها المؤلف في أول كتاب أصول الثلاثة؟ ما هي هذه المسائل؟ نعم، أولا معرفة العبد ربه، وثانيا طيب ونبيه ودينه بالأدلة. وهذه المرتبة تسمى مرتبة أعمد، مرتبة العلم. إذن المرتبة الأولى العلم، وهي معرفة العبد ربه ونبيه صلى الله عليه وسلم ودينه الإسلام بالأدلة. إذن هذه هي المرتبة الأولى، اعلم أنه يجب علينا تعلم هذه الأربع مسائل. المسألة الثانية ما هي محمد؟ العمل. العمل بماذا؟ بهذا العلم، العمل به. إذن يجب أن يكون العمل على شيء معلوم لا على شيء مجهول. انتشر الآن بين الشباب في رسائل الواتساب: والله اللي أنا بقوله ده حصل فعلا، أنا مش عارف بعثت الرسالة 20 واحد وسمعت خبر حلو وسمعت. فنفترض واحد بعث 20 واحد في الآخر سمع خبر وحش، وبعدين شك في دين الله؟ هذا من السفه، لأن دين الله جل وعلا لا يربط عندنا فيه الأفعال بالنتائج. قد تصلي وتصوم وتعمل أفعال والطاعات، ولكن لا يرزقك الله، لأن رزق الله ليس مربوطا بالعبادات. إن تلك العبادات واجبة الفعل عليك دون أن تربطها بعطاء الله. يا جماعة إحنا مش بنعمل مع ربنا بدل، إحنا نقول يا رب خلاص يا شيخ سعد إحنا بنصلي ربنا فربنا الذي يرزقنا، هذا سوء أدب مع الله. إنما يجب علينا أن نطيع الله ابتداء دون أن ننتظر منه عطاء، لأنه هو المتفضل أولا والمحسن أولا والمنعم أولا. إذا مطلوب العمل بالعلم الذي تعلمناه. في المرتبة الثالثة أنس، الدعوة إليه. الدعوة إليه، الدعوة إلى العلم والعمل، دعوة إلى العلم والعمل. مرتبة الرابعة حسب الله مرتبة الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى في طريق الدعوة إلى الله جل وعلا. طيب لماذا هذه المسائل مهمة يا إخواني؟ لأن هذه المسائل هي التي تضبط حياتك، مسيرتك إلى الله. تتعلم وتعمل وتدعو غيرك إلى العلم والعمل وتصبر على ما تلاقيه في طريقك. طيب أنت تعلمت تصلي زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي، ثم بدأت تعمل هذا وتصلي كما صلى رسول الله، ثم بدأت تدعو جيرانك على أن حد تصلي معك، خلي بالك حد أنت صلاتك دي يعني شوية فيها أخطاء، تعال أعلمك صلاة النبي. يجي واحد يشتمك، يجي واحد يدفعك، يجي واحد ينهرك. إذن يجب أن تصبر في هذا الطريق إلى الله جل وعلا. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بعد أن قال الإمام عبد الوهاب، قال: ودليل هذا قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إذا الإيمان العلم، وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، دعوا إلى الله، وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله ماذا قال؟ فيه فكرنا شيخ ثروت، ماذا قال الشافعي؟ لو ما أنزل الله إلا هذه السورة حجة على العباد لكفتهم، لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. إذا هذه السورة تكفي أن تكون حجة على العباد في أن يتعلموا العلم ويعملوا به ويدعوا إليه ويصبروا على الأذى فيه. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. لذلك لما يأتي أحدنا يقول: والله يا شيخ أنا هنأت العصارى، نقول: أنت وقعت في خطأين اثنين. خطأ الأول أنك لم تتعلم قبل أن تعمل، صح؟ خطأ الثاني أنك عملت على باطل وعلى غير هدى، فكان يجب عليك أن تتعلم أولا ثم تعمل بما تعلمت. ولذلك قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بماذا؟ بدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. طيب، اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل به. مسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصى دخل النار. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على هذا الكلام يا جماعة؟ ما هو الدليل أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصى دخل النار؟ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إذا فهمنا من هذا أن من أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. يعني طاعة النبي ليست اختيارية، موضوع مش اختياري، أنت تحب النبي وتسمع كلام النبي كده وتنبسط في الخطبة وتنشكح وتقول: الله النبي جميل، تقعد تمزز نفسك. لا، أنت إذا علمت أن النبي فعل يجب أن تفعل، إذا علمت أن النبي أمر يجب أن تأتمر، إذا علمت أن النبي نهى يجب أن تنتهي. لأن هذه مسألة واجبة، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهذه من قوامة الرب جل وعلا، وهذا من تمام ربوبية الرب. فتمام الربوبية الذي يثبت لله أن الله لا يترك عباده هملا. هل يعقل أن الله يخلق العباد ويسيبهم كده مع نفسهم يتعلموا بقى من الطبيعة ويمشوا في السكة ويجربوا؟ لا، الله جل وعلا خلقهم ورزقهم وأرسل إليهم رسولا ينبههم، يقول: الطريق منها هنا، احذروا كذا وكذا، اجتنبوا المحرمات، الشرك والكفر والسحر وقذف المحصنات وغيرها. طيب، وافعلوا الصلوات والزكاة والصيام والحج. الله جل وعلا أمر هؤلاء الأنبياء بهؤلاء الأشياء، وهذه الأشياء ما وصى بها الأنبياء عليها أقوامها. لذلك هذه مسألة واجبة. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. إذا ما إيه اللي إحنا عملناه من عشر صيام؟ مش كنا بنقول المسيح اتولد والمسيح ده ابن الله وابن الإله نزل؟ يا نهار أبيض، أنا ضيعت الإسلام كله في عشر دقايق وحدثت أزايز في الشارع. هذا يا إخواني من البلاء العظيم الذي يظنه الناس شيء عادي. إيه يعني لما عرفت تعمل تلاطيح حضار الساعة 12 بالليل ويحذفوا إزازه ويطلعوا ويلبسوا الكاب، ولو يا سلام لو الشتاء بينزل بقى بالليل والنوم تنور ونسهر كده، خلاص احنا مش ناقصين بقى الا ان احنا يعني والعياذ بالله نذهب ونحلق رؤوسنا وندعي ان دين الاسلام ليس صحيحا وان دين النصرانيه هو الصحيح. والله جل وعلا يقول: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. آيات واضحة في القرآن. إذا ربنا لا يرضى أن يشرك معه في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل ما هو الدليل محمد؟ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، إذ أن العبادة خالصة لله جل وعلا، فلا يجوز أن يدعى أحد مع الله جل وعلا. المسألة الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. أنت لك والد غير مسلم أو والدة غير مسلمة، لا يجوز أن تواليهم، يصبح بينك وبينهم رضا بما عندهم من الدين. لا شك أن الأب له احترامه والأم لها احترامها ويوقرون، لكن إن كانوا يعبدون غير الله يكفرون بالله عز وجل. فالاحترام والتوقير باقي، لكن الموالاة والمودة يجب أن تنقطع. قال جل وعلا: لا تجد قوما تؤمنون بالله واليوم الآخر، شيخ أحمد، يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا يوجد أبدا قط اللي بيواد وبيوالي من حد الله ورسوله، اعرف ان ده شمال على طول. والله اذا راح كنيسه ما راحش كنيسه، راح عزف بيت قعد عند تحت عمل يعني اللي عمله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا اباءه او ابناءه او اخوانه او عشيرته، اولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه. فالله جل وعلا بيّن أنه لا يجوز أبدا أن يكون هناك موالاة بين المسلمين وبين المشركين. إذن هذه ثلاثة مسائل يجب العمل بها ويجب تعلمها وتطبيقها. المسألة الأولى قلنا ما هي يا أخواني؟ أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. المسألة الثانية يا عماد: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. طيب المسألة الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نقف عند هذا الحد ونكمل مراجعة الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.